بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم:
بأنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، هذا هو المجلس الثالث من مجالس الدورة العلمية في تذاكر وتدارس سيرة خير البرية صلى الله عليه وسلم. وقد سبق معنا في درس أمس أن أول من غير دين كفار قريش هو عمرو بن لحي الخزاعي، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: لقد رأيته يجر أمعاءه في النار، نسأل الله العافية والسلامة. وقد فاتني في يوم أمس أن أقف مع هذا الحديث وقفة، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها. هذه الوقفة إخوان الأفاضل، خطورة أن يكون الإنسان رأسا في الشر، نسأل الله العافية والسلامة. فالإنسان إذا كان رأسا في الشر اقتدى به الناس، ولم يتحمل وزره فقط، بل سيتحمل أوزار من تبعه إلى يوم القيامة، لا ينقص من أوزارهم شيئا، نسأل الله العافية والسلامة. إذا كان الإنسان لا يطيق ولا يتحمل أن يتحمل وزر نفسه، فكيف إخوان الأفاضل بتحمل أوزار غيره؟ فهذه نقطة مهمة جدا ينبغي علينا أن نتفطن لها. وكذلك العكس صحيح، من الفضيلة إخوان الأكارم ومن المناقب أن يكون الإنسان إماما في الخير. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر. هنيئا لهذا الإنسان الذي قد يموت ويتوفاه الله سبحانه وتعالى، ولكن أجور العمل الصالح مستمرة بعد موته. قال النبي عليه الصلاة والسلام: سبعة يجري أجرهن للعبد بعد موته، وذكر من هذه السبع من علم علما. فالعلم النافع، والإنسان عندما يكون قدوة للناس في الخير، في ذلك من الأجر ما لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. طبعا إخوان الأفاضل، من صور القدوة في العمل السيء المجاهرة بالمعاصي. نعم، قد يقتدي بك من لا يعرف هذه المعصية، وتكون أنت السبب في إقحام فلان الفلاني في هذه المعصية، نسأل الله العافية والسلامة. وكم يتساهل الناس مع المجاهرة بالمعصية: يا فلان، سافرنا الدولة الفلانية ورأينا وفعلنا كذا وكذا وكذا وكذا. هذا فلان مسكين لا يعرف، فيتعلم من هذا الإنسان ويقدم على الوزر، والذنب يتحمله ذاك الرجل الأول الذي دله على هذا الأمر، نسأل الله العافية والسلامة. أيضا إخوان الأفاضل، من صور الدلالة على الخير الجميلة جدا في تاريخنا صحيح البخاري. الإمام البخاري ألف كتابه الصحيح، يقال من أسباب تأليف كتابه الصحيح أنه قد زار الإمام شيخ الإسلام إسحاق بن راهوية عليه رحمة الله تعالى، أحد أئمة الدنيا علما وفقها وعبادة وزهدا وورعا، رحمه الله تعالى. فيقول إسحاق: لو ألف أحدكم كتابا يجمع فيه الأحاديث الصحيحة فانقدحت هذه الفكرة في ذهن الإمام البخاري، فكان ذلك من توفيق الله عز وجل لهذا الإمام بأن ألف كتابه الصحيح. أيضا من صور أن يكون الإنسان قدوة في الشر وقدوة في فعل المعاصي، نسأل الله العافية والسلامة، عندما يوجد المجتمع الآمن، فيأتي بعض من لا يخاف الله سبحانه وتعالى فيقتل الآمنين ويقتل النساء بحجة الجهاد في سبيل الله، ثم بعد ذلك تقع فتنة هوجاء، ولا يدري القاتل لما قتل، ولا يدري المقتول فيما قتل، نسأل الله العافية والسلامة. إخوان الأفاضل، نبينا صلى الله عليه وسلم قد بشر به في الكتب السابقة، بشر بالنبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، والتوراة كتاب اليهود، وبشر بالنبي صلى الله عليه وسلم في الإنجيل، والإنجيل كتاب النصارى. قال الله سبحانه وتعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. إذن أثبت الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره موجود في التوراة وفي الإنجيل. الإخوان الأفاضل، مهما حاول علماء اليهود أو علماء النصارى كتمان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في كتبهم لن يتمكنوا من هذا أبدا، ولم يقدروا من تغيير وتزييف الحقائق، لأن الذي ذكر لنا هذا الكلام هو الله سبحانه وتعالى. ثبت عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن عطاء بن يسار قال لعبد الله بن عمرو بن العاص: هل أخبرني عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة؟ فقال: أجل، إنه موصوف في التوراة ببعض صفاته في القرآن. الآن عبد الله بن عمرو بن العاص يقول لعطاء بن يسار: ماذا موجود في التوراة؟ يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، إلى آخر الحديث. هذا الحديث في صحيح البخاري يفيد ويبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر في التوراة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر في التوراة. طيب، سؤال هنا مهم جدا عندما نسمع هذا الخبر: هل يجوز لنا إذن أن نقرأ في التوراة وأن نقرأ في الإنجيل؟ أقول: أخي الكريم، الذي روى هذا الخبر هو عبد الله بن عمرو بن العاص، الصحابي العالم ابن العالم رضي الله تعالى عنهما. أما الإنسان الذي لا يعلم من العلم الشرعي شيء ثم يذهب وينظر في التوراة في الإنجيل، لا يصح له هذا الكلام ولا يجوز له هذا الكلام أبدا. إخوان الأفاضل، لا بد عليك أن تحذر من هذا الأمر، خشية أن يطير شيء في القلب ثم بعد ذلك لا يتمكن الإنسان، لا توجد عنده مناعة من دفع هذه الشبه، نسأل الله العافية والسلامة. إذا كنت مصرا ولا بد على أن تطلع على كتب اليهود والنصارى، أوصيك بطريقة جميلة وسهلة: اقرأ كتب العلماء الراسخين الربانيين في الرد على من حرف التوراة والإنجيل. اقرأ كتب العلماء الراسخين الموثوق في دينهم في من رد على من حرف التوراة والإنجيل، ممن رد على من حرف التوراة والإنجيل. ومن الكتب الميسرة في هذا الباب كتاب ألفه الشيخ الفاضل، درسني هذا الشيخ سعود الخلف حفظه الله تعالى، بعنوان دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية، كتاب قيم يذكر كلامهم ويرد عليهم ويبين تناقضهم ويبين أنهم قد حرفوا التوراة والإنجيل تحريفات يعني تخجل الإنسان، نسأل الله العافية والسلامة. أما أن يتجرأ الإنسان، والله يا إخوان يأتيك بعض الناس يبدأ يناظر اليهود ويناظر النصارى. مرة اتصل بأحدهم وقال: ما الدليل من القرآن أن الخمر حرام؟ قد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. قال: لا، هذا ما يدل على التحريم. قلت: ليش ما يدل على التحريم؟ قال: ما قال الله حرام. قلت: يا أخي، وين هذا الكلام جبته؟ قال: ناقشت نصراني وقال لي هذا الكلام. قلت له: أخبره أنك أعجمي وأنك إنسان لا تفقه اللغة العربية، رب العالمين ما ذكرنا أن الخمر حرام فقط، بل قال: فاجتنبوه، كن أنت في جانب والخمر في جانب آخر. فانظر إخوان الأفاضل، هذه أمور خطيرة، الجاهل قد يزل فيها. بل أعرف شخصيا رجل قال له أحد النصارى: أنت تعبد الله؟ قال: نعم. قال: ما الدليل أن الذي تعبده هو الذي يستحق العبادة؟ فانقطع صاحبنا لجهله، نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا جميعا، وهذا طبعا خطأ عظيم. قال: لك ما الدليل على هذا؟ فإن قيل لك: بما عرفت ربك؟ فقل: بآياته ومخلوقاته. والجواب سهل جدا إخوان الأفاضل. فلا بد أن نحذر، إذا ما كان عندك حصيلة من العلم النافع لا تقدم على الخوض في مثل هذه الأشياء، فإنها والله من الأمور المهلكات، نسأل الله العافية والسلامة. هذا الأمر سبق ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة. طيب، أين يعني الدليل بالإضافة إلى الدليل من القرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر في الإنجيل؟ دل على ذلك عدة أدلة طبعا، لكن سأذكر من ذلك دليل الآن، وسيأتينا دليل في آخر درس إن شاء الله تعالى. أما الدليل الذي يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر في القرآن، قصة الباحث عن الهداية سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه قصة جميلة وعجيبة، ثبتت بإسناد صحيح. يقول سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه: كنت رجلا مجوسيا من أهل مدينة أصبهان، هذه الموجودة حاليا في بلاد فارس. قال: كنت من أهل هذه المدينة، وكان والدي يحبني حبا عظيما حتى جعلني كالجارية في البيت، جعله كالمرأة لا تخرج من البيت من شدة حب والد سلمان لسلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لم يكتفي بهذا فقط، بل جعله خازن النار لا يجعلها تنطفئ، لأن أهل فارس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل فتح بلاد فارس كانوا مجوسا يعبدون النار، نسأل الله العافية والسلامة. وكان لوالد سلمان بستان عظيم كبير يشتغل به، كل يوم يذهب إلى هذا البستان. في يوم من الأيام شغل والد سلمان عن الذهاب إلى البستان، فأوكل ابنه سلمان الذي يحبه الحب العظيم أن يذهب إلى هذا البستان. ذهب سلمان الفارسي إلى هذا البستان، في الطريق وجد كنيسة من كنائس النصارى، دخل الكنيسة وقال: ما هذا الدين؟ قالوا: هذا دين النصارى. من أين هذا الدين؟ قال: من بلاد الشام. وجلس معهم وقتا طويلا. قلق والد سلمان على ابنه قلقا عظيما، فرجع سلمان قال: أين كنت يا بني؟ قال: كنت في الكنيسة الفلانية. قال: قال: كنت في الكنيسة الفلانية ووجدت أن دينهم خير من ديننا. فقال: يا بني، أتترك دين آبائك؟ قال: يا أبتي، دين هؤلاء خير من ديننا. ماذا فعل والد سلمان؟ جعل في يد سلمان الفارسي قيدا، في يده ورجله قيدا، حتى لا يتمكن من الهرب من المنزل. بعث سلمان الفارسي برسالة إلى أهل الكنيسة: متى قدم إليكم وفد من بلاد الشام؟ أخبروني وأعلموني. فأخبروه وأعلموا، جاءنا جماعة من التجار من بلاد الشام. قال: متى عزموا على الرحيل؟ فأخبروني وأعلموني. أخبروه وأعلموه بأنهم عزموا على الرجوع إلى بلاد الشام في اليوم الفلاني. تمكن سلمان رضي الله عنه من طرح القيد عن نفسه وعن رجله، وخرج فارا وذهب مع أهل الكنيسة إلى بلاد الشام. لما قدم إلى بلاد الشام سأل عن أعلم رجل من علماء النصارى ذهب ويتعلم منه العلم. قال سلمان الفارسي: فوجدته شر رجل يأمر الناس بالصدقة، إذا أعطوه المال كنز هذا المال، حتى جمع 7 جرار من ذهب و7 جرار من فضة وخبأها واحتفظ بها. لما مات هذا الرجل النصراني الذي يزعم أنه عالم، قال سلمان: أخبرت أتباعه بأن هذا الرجل كان كاذبا، كان غشاشا، كان خائنا. قالوا: وما دليلك على هذا؟ قبل أن يدفنوا عالمه قال: اذهبوا في المكان الفلاني ستجدون 7 جرار من ذهب و7 جرار من فضة. لما رأوا صدق كلام سلمان من شدة الغضب ماذا فعلوا؟ صلبوه ورجموه. الرجل ميت، لكن من شدة الغضب الموجود في قلوبهم رجموا هذا العالم من علماء النصارى وعينوا بدله رجلا آخر. قال سلمان: ما رأيت رجلا لا يصلي الخمس أفضل من هذا الرجل، كان صاحب عبادة، كان صاحب علم، رجل عالم من علمائه، ليس كالأول رجل يظهر للناس شيء ويبطن شيء آخر، نسأل الله العافية والسلامة. جلس سلمان مع هذا الرجل الثاني مدة طويلة من الزمان، فالرجل الثاني حضرته الوفاة. قال له سلمان: يا فلان، قد تركت بلادي وأتيت إلى بلاد الشام كي أتعلم العلم، إلى من أذهب بعدك؟ قال: يا بني، لم يبق أحد على ما أنا وأنت عليه إلا رجل بالموصل، منطقة الموصل موجودة الآن في العراق، اذهب إليه وخذ عنه العلم. المهم توفي ذاك الرجل الثاني، ذهب سلمان الفارسي إلى صاحب الموصل وجلس معه واستمع إليه. الرجل أيضا صاحب الموصل كان صالحا طيبا غير ذلك، حضرته الوفاة. قال له سلمان: يا فلان، إلى من أرجع بعدك؟ قال: يا بني، لم يبق أحد على ما نحن عليه إلا رجل في منطقة نصيبين، هذه أيضا في شمال الموصل. فذهب سلمان الفارسي أيضا إلى صاحب نصيبين، وكان أيضا كصاحبه رجل طيب وغير ذلك، أيضا صاحب نصيبين حضرته الوفاة. فقال له سلمان: إلى من أذهب يا فلان؟ قال: لم يبق رجل على ما أنا وأنت عليه إلا رجل في منطقة عمورية، هذه قريب من أنقرة عاصمة تركيا الموجودة حاليا. فراح على سلمان الفارسي إلى صاحب عمورية، تخيل أخي الكريم، من أصفهان إلى بلاد الشام إلى الموصل إلى نصيبين إلى منطقة عمورية. قال: فجلست إلى هذا الرجل الأخير أتعلم منه العلم، واشتريت شيئا من الأبطار والدواب والماشية أتاجر بها. الرجل الأخير أيضا حضرته الوفاة، فقال: يا فلان، تركت بلادي وذهبت إلى بلاد الشام ثم الموصل ثم نصيبين ثم عمورية، إلى من أرجع بعدك؟ قال: يا بني، لا أعلم أحدا قد بقي على ما أنا وأنت عليه، ولكن أظلك زمن نبي كريم. هذا هو الشاهد الآن، هذا النصراني الأخير يقول لسلمان: أظلك زمن نبي كريم، وإنه سيخرج ويهاجر إلى منطقة بها نخل كثير، على كتفه خاتم النبوة، سأتكلم عن هذا الأمر، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. قال سلمان الفارسي: فجاء إلى وهلك ذاك الرجل صاحب عمورية، مات وتوفي هذا الرجل، فجاء إلى منطقة عمورية جماعة من قبيلة كلب، هذه قبيلة موجودة، من يعرف رجل من قبيلة كلب؟ صحابي، تفضل. ماذا؟ دحية الكلبي كان من أجمل الصحابة رضي الله عنهم، حتى أن جبريل كان ينزل على هيئته وشكله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قبيلة كلب هذه قبيلة من قبائل العرب المعروفة. فالمهم إخوان الأفاضل، جاءت هذه القبيلة إلى منطقة عمورية، قال لهم سلمان الفارسي: سأعطيكم الأبقار التي عندي وخذوني إلى بلاد العرب. قالوا: لا مانع عندنا من ذلك. فخرج معهم إلى بلاد العرب، حتى إذا بلغوا وادي القرى أخذوا سلمان الفارسي وباعوه على أنه عبد من العبيد، مع أن سلمان حر، وليس سلمان ما كان عبدا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ظلموا سلمان. قال: فاشتراني رجل من اليهود فأتى بي إلى منطقة بها نخل، لما رأيت المنطقة تذكرت كلام صاحبي الذي قال إن النبي صلى الله عليه وسلم سيهاجر إلى منطقة بها نخل كثير. قال: هذا الرجل اليهودي باعني إلى ابن عمه فأتى بي إلى المدينة النبوية، لما رأيتها علمت جزما أنها هي المنطقة التي يعنيها صاحبي. قال: فبينما أنا في يوم من الأيام أشتغل بإصلاح نخلة من النخيل على رأس النخلة، سمعت اليهودي سيد سلمان يكلم أحد أقاربه، والقريب يكلم سيد سلمان: قاتل الله الأوس والخزرج، لقد استقبلوا رجل يزعم أنه نبي. قال سلمان: فأخذتني رعدة وأنا على أعلى الشجرة حتى كدت أن أسقط، نزلت مسرعا وقلت لهذا اليهودي: ما الذي تقول؟ فلطمه سيده لطمة وقال: ما شأنك وهذا؟ ارجع إلى عملك. فعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج. قال سلمان الفارسي: فأخذت شيء من التمر وذهبت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلت: هذا التمر صدقة عليك وعلى أصحابك. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: تعالوا كلوا من هذا التمر. فأكلوا من هذا التمر والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل من هذا التمر. قال سلمان: هذه واحدة. قال: جئته في يوم آخر وقلت له: قد أعطيتك تمرا وقلت إنه صدقة، فلم تأكل منه، هذا التمر هدية. فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم وأكل منه الصحابة. قال سلمان: فقلت: هذه الثانية. وجئته في يوم من الأيام وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن سلمان يريد أن ينظر إلى شيء على كتف النبي عليه الصلاة والسلام، فعلم النبي عليه الصلاة والسلام قص سلمان، فحسر عن كتفه فرأى سلمان خاتم النبوة، فبكى سلمان الفارسي رضي الله عنه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما شأنك؟ فأخبره القصة، أخبره بالقصة كاملة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لسلمان: كاتب يا سلمان. ما معنى كاتب يا سلمان؟ ادفع لسيدك مالا كي يجعلك حرا. واليهودي طماع من الدرجة الأولى، نسأل الله العافية والسلام. اشترط على سلمان مال لو قسه في زماننا لعد مبلغ ضخم جدا، فكيف بزمانهم؟ اشترط عليه حتى يعتقه أن يغرس له 300 نخلة، وأن يعطيه مقدار 40 أوقية، والأوقية أخوان الأفاضل من الفضة، 40 أوقية تعلمون كم تكون؟ قرابة 4.5 كيلوغرام من الفضة. انظر إلى جشع هذا الرجل، نسأل الله العافية والسلامة. في الزمن الماضي ما كان عندهم شيء، فقبل سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: أعينوا صاحبكم. فكان الصحابة يعينوا سلمان، الرجل يعطيه 300 نخلة، والثاني 20، والثالث 10، يساعدون سلمان الفارسي مع شدة حاجتهم وفقرهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لسلمان: لا تغرس النخل حتى آتي أنا وأغرسها بيدي، يد النبي صلى الله عليه وسلم الشريفة. فجاء نبينا عليه الصلاة والسلام وغرس النخل بيده، فما ماتت منها نخلة. قال سلمان: هذه الآن سقطت واحدة، بقي الآن مقدار الفضة هذه الضخم جدا، من أين يأتي به؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات أتي وغنم مقدار البيضة من الفضة، مقدار البيضة من الفضة، وقال: بعها يا سلمان. قلت: يا رسول الله، المطلوب كبير وكثير، كيف هذا يستطيع أن يأتي ويعني بمقدار 40 أوقية؟ قال: بعها وسيبارك لك رب العالمين فيها. فباعها سلمان الفارسي فأعتق، وكانت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بورك له فيها. قال: فلم تفتني غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أول غزوة شهدها مع النبي عليه الصلاة والسلام غزوة الخندق. هذا الخبر لابد أن نتوقف معه بعض الوقفات، ولكن قبل أن نقف إخوان الأفاضل مع هذا الخبر، ما هو خاتم النبوة؟ علامة موجودة على كتف النبي صلى الله عليه وسلم الأيسر، مثل بيضة الحمامة، مثل بيضة الحمامة موجودة على كتف النبي صلى الله عليه وسلم الأيسر. طبعا الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى قال: ولا تغتر بما يذكره بعضهم أن كان مكتوب على كتف النبي صلى الله عليه وسلم سر فأنت منصور وغير ذلك، فكل ذلك مما لم يثبت بأحاديث صحيحة وإنما ورد بأحاديث ضعيفة. نسأل الله عز وجل التوفيق للجميع، لأن الله سبحانه وتعالى من توفيقه لعبده أن يوفقه للعناية بالحديث الصحيح، وأن يبعده عن ذكر الأحاديث الموضوعة والأحاديث الباطلة. وأيضا إخوان الأفاضل، هذا الخبر فيه فوائد كبيرة جدا. الفائدة الأولى: علو همة الصحابة رضي الله عنهم. الرجل ترك بلاده، ترك أهله، ترك دياره، ترك كل ما يقدر محبة للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر إخوان الأفاضل يجعلنا نوقر الصحابة ونقدر الصحابة. لنسأل أنفسنا سؤال: ماذا قدمنا نحن للإسلام؟ اجعل أفضل عمل عندك في ميزان، وقارن أخي الكريم بين ما قدمه الصحابة الكرام رضي الله عنهم لنصرة دين الله سبحانه وتعالى. إذا ذهبت إلى المدينة النبوية ورأيت جبل أحد، تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. جبل أحد، حتى تتضح الصورة لكم، أعظم حجم من جبل حفيد الموجود عندنا، لو أنفقت مثل هذا الجبل ذهب ما بلغت مد أحد الصحابة ولا نصف هذا المد، لأنهم والله يا إخوان قدموا وصبروا وتعبوا وبذلوا كل ما يقدرون وكل ما يستطيعون نصرة لدين الله سبحانه وتعالى. النساء أيام النبي صلى الله عليه وسلم يخرجن إلى القتال ويشاركنا في مداوات الجرحى، وينصرنا الله سبحانه وتعالى وينصرنا نبيه صلى الله عليه وسلم. أما نحن، وأوجه الكلام لنفسي قبل أن أوجهه لإخواني، قد ننام عن صلاة الفجر وللأسف الشديد، نسأل الله عز وجل أن يلطف بنا. أيضا إخوان الأفاضل، من فوائد هذه القصة انظروا سفر الصحابة لماذا كان وعلى أي شيء كان. كان بحثا عن الهداية وبحثا عن السعادة، والآن موسم للأسفار، فكثير من الناس يسافر أو بعضهم يسافر طلبا للسعادة فيما حرم الله سبحانه وتعالى. ووالله وبالله وتالله لن يجد هذه السعادة إلا في طاعة الله سبحانه وتعالى. أيضا إخوان الأفاضل، هذا الكلام وجهه إلى كل مسلم وإلى كل طالب علم وإلى نفس المقصر وإلى إخواني، من أقبح الخصال أن يظهر الإنسان للناس شيئا وفي باطنه شخصية أخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أقواما يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال الجبال، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا، قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. نسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه ألا يجعلنا من أمثال هؤلاء. وهذا الرجل عالم من علماء النصارى كان على هذه الطريقة وكان على هذه النوعية السيئة من البشر، يظهر للناس شيء ويبطي شيء آخر. طبعا إخوان الأفاضل، الإنسان ما يخلو من ذنب، لكن بعض الناس له شخصية مستقلة تماما قدام الناس شيء وخلفهم شخصية أخرى نسأل الله العافية والسلامة، رجل مع الناس من أطيب الناس، إذا خلى إلى أهل بيته كان وحشا كاثرا، وامرأة مع صديقاتها من أفضل الناس، لكنها من أردأ الناس في التعامل مع زوجها، نسأل الله عز وجل أن يهدي الجميع. وأيضا إخوان الأفاضل، في هذا الخبر دليل على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة. ما الذي يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يهتم برجل فارسي غريب كان في المدينة يعامل عند سيده اليهودي على أنه عبد من العبيد؟ دليل على رحمة النبي عليه الصلاة والسلام، ما ترك رجل إلا وأحسن إليه، ما ترك امرأة إلا وأحسن إليها، ما ترك طفل إلا وأحسن إليه، ما ترك عبد إلا وأحسن إليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي كل ذي حق حقه، وهذا عمل والله صعب للغاية، ولن يقدر عليه إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. وأيضا إخوان الأفاضل، تعاون الصحابة رضي الله عنهم على البر والتقوى. النخل الآن في زماننا يباع بالمبالغ الكثيرة، ما بالكم بالزمان الماضي كم يكلف هذا الأمر؟ كانوا يعين بعضهم بعضا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فكانوا رضي الله تعالى عنهم متعاونين على البر والتقوى. وإن فسح الله عز وجل في العمر ومرت علينا بعض المجالس المتقدمة، سنقف على نماذج ونماذج من كرم الصحابة ووقوفهم رضي الله تعالى عنهم بعضهم مع بعض. وأيضا إخوان الأفاضل، كرم النبي صلى الله عليه وسلم وجوده بالمال. الآن هذه البيضة التي جاءته من الفضة، كان من الممكن النبي عليه الصلاة والسلام يجعل هذه البيضة في شؤون أخرى، أعطاها كلها لسلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، مع أنهم كانوا بأمس الحاجة إلى المال، كانوا بأمس الحاجة إلى المال. في بعض الغزوات كان النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة 3 يتعاقبون على بعير واحد من شدة الفقر، ما كان عندهم شيء، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود من الخير من الريح المرسلة، ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر. هذا إخوان الأفاضل شاهد ودليل على إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر في الإنجيل، وعلماء اليهود وعلماء النصارى إلى زماننا هذا يعلمون علم يقيني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بشر به في كتبهم، ولكن جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، نسأل الله العافية والسلام. إخوان الأفاضل، كان وضع العرب في الجاهلية وضع مزري ووضع مخجل للغاية، والسؤال الذي يطرح نفسه، طيب ألم يتأثر النبي صلى الله عليه وسلم بما كان عليه العرب في الجاهلية من حال سيئة؟ أقول إخوان الأفاضل، من القواعد التي اتفق عليها العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، عصمه الله عز وجل عن رذائل الأشياء وقبائح الأمور التي تنقص من قدر النبي صلى الله عليه وسلم. أما عصمته من الكفر والشرك فهذه بإجماع العلماء، بإجماع العلماء نبينا صلى الله عليه وسلم معصوم من الكفر ومن الشرك قبل البعثة وبعد البعثة، لم يشرك بالله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم. وأيضا إخوان الأفاضل، معصوم من كبائر الذنوب، حاشا النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون قد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، أبدا إخوان الأفاضل، ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم لو وقعت منه صغيرة فإن الله عز وجل يوفقه مباشرة إلى التوبة منها والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والاستغفار من هذا الأمر. لذلك يقول أهل العلم، من سوء أو من العبارات التي لا ينبغي أن ينطقها الإنسان فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان عاصيا أو غير ذلك، لا يصح مثل هذا الكلام، لا يصح مثل هذا الكلام. إذن إخوان الأفاضل، صان الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم عن رذائل وقبائح أهل الجاهلية. الآن ذكرت لك قاعدة عامة في هذا الباب، وهناك أحاديث خاصة تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان محفوظا عن قبائح أهل الجاهلية. من الأمور التي كان عليها أهل الجاهلية التعري، وسبق أن ذكر بأن بعضهم كان يطوف حول البيت عرى، حتى بعض النساء يطفن حول البيت عاريات، نسأل الله العافية والسلامة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، فنسخ النبي صلى الله عليه وسلم أو حرم هذا الأمر صلى الله عليه وسلم. طيب، كفار قريش أرادوا مرة أن يبنوا الكعبة، فكان القوم يحملون الحجارة على أكتافهم، وكانوا قد خلعوا أزرهم وجعلوها على أكتافهم ويحملون الحجار عليهم. إذن الجزء السفلي كان باديا وظاهرا. فقال العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم: لو جعلت إزارك على كتفك وقيت كتفك من الحجارة. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا فخر مغشيا عليه، فلم يرى عريانا بعد ذلك بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في هذا لفت وفائد أخوان الأفاضل، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد خالف أهل الجاهلية في موضوع التعري، ما بالنا نرى بعض المسلمين وبعض المسلمات للأسف الشديد يقحمون أنفسهم في مثل هذا المنكر. نسأل الله العافية والسلامة. الرجل إذا لبس الرياضة لبس لك ثوبا قصيرا، وإذا جئت إلى هذا الرجل وكلمته عن تقصير الثياب وأن السنة أن يكون الثوب إلى منتصف الساق وأن لا يطول الثوب أسفل من الكعبين، يقول لك يا أخي فضيحة أمشي في الشارع، كيف أن الثوب يكون قصير؟ طيب أنت ترى وتلبس الثياب القصيرة التي تكون فوق الركبة وتبدي الفخذ، بل لعل بعضها نريد، لا نريد أن نتكلم نحن في بيت من بيوت الله عز وجل، نسأل الله العافية والسلامة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. طبق ما أمر الله وابتعد عما حرم الله عز وجل. عورة الرجل أمام الرجل من السرة إلى الركبة، فهذه مسألة إخوان الأفاضل ينبغي أن ننتبه لها. ما يأتي الإنسان بحجة الرياضة وبحجة كذا وبحجة كذا يبدي عورته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل. لأن بعض الناس يقول لك أنا بلبس طويل لكن سألعب مع أشخاص الكرة وهم يلبسون القصير، نقول لا يجوز. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأيضا الحديث: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. وهذه البلية العظمى، لو أن رجل كشف العورة نقول يعني لبس عليه الشيطان وبعض الرجال قلوبهم قاسية وغير ذلك. ما بالنا نرى بعض المسلمات وللأسف الشديد تتعمد إبراز المفاتن، والأقبح من هذا أن زوجها يمشي معها، تكلم الزوج يقول لك يا أخي شو فيها، نقول فيها معصية الله عز وجل وفيها إضرار للنبي صلى الله عليه وسلم، ويكفي هذا الأمر رادعا وزاجرا للإنسان. وعورة المرأة أمام المرأة، وهذه نقطة في غاية الأهمية أخوان الأفاضل، ليس من السرة إلى الركبة كما تظن بعض النساء. عورة المرأة هي أمام المرأة أن تستر ما لا يبدو غالبا، أما الذي يبدو غالبا لو كشفته لحرج. يعني المرأة الآن في بيتها يبدو شيء من رقبتها، يبدو شيء من ساعدها، شيء من ساخها، أما أن تبدي أشياء أخرى بحجة أن عورة المرأة أمام المرأة من السرة إلى الركبة لا يصح هذا الكلام. فإن قال قائل من إخواننا: طيب نحن في مجلس رجال، ما دخل هذه المواضيع في هذه المواضيع؟ فأقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ستسأل عند الله سبحانه وتعالى عن لباس زوجتك، ستسأل عند الله سبحانه وتعالى عن لباس ابنتك، ستسأل عند الله سبحانه وتعالى عن لباس حفيدتك. فلا بد أن تنتبه لهذه النقطة. وأوصي نفسي وأوصي إخواني بأن نعتني بإلباس النساء الحجاب منذ الصغر، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. تأتي إلى بعض الأشخاص يعني يجعل بنته لا تتحجب بحجة أنها صغيرة، وصغيرة كم عمرها؟ 15 سنة. نقول لا يصح هذا الكلام، بل لعلها تكون بالغ، ما يجوز هذا الأمر، عودها منذ الصغر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع. ليش ما قالهم صغار؟ لا، من الصغر لابد أن نعلمهم ونشئهم على طاعة الله سبحانه وتعالى، وننشئهم على طاعة الله سبحانه وتعالى. أيضا إخوان الأفاضل، كان النبي صلى الله عليه وسلم، ما أدري السرعة مناسبة ولا، نعم يعني من اللطاف أحد الأخوة قال كنت أخطب الجمعة قال مسكني الرادار مرتين من السرعة الكبيرة التي يسرع بها، الله المستعان. جيد، من الأمور التي صان الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم عنها عبادة الأوثان. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه في حديث لخديجة: والله لا أعبد اللات، والله لا أعبد العزى. ما كان يعبدهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته عليه الصلاة والسلام، وكان للكفار قريش صنم أو صنمين يقال لهما إساف إساف ونائلة، وكان الصنم هذا موجود عند الكعبة، فكان زيد بن حارثة مع النبي صلى الله عليه وسلم يطوفان حول الكعبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة: لا تمس هذين الصنمين. قال زيد: لم ألمسهما. ثم بعد قليل قل سأنظر ماذا سيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لمستهما وتمسحت بهما. فغضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وذكره بأنه قد نهاه عن هذا الأمر، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعبد الأصنام أو يذبح للأصنام، حاشاه من ذلك عليه الصلاة والسلام. أيضا إخوان الأفاضل، كان كفار قريش، هذا فقط لكفار قريش، إذا ذهبوا إلى الحج لا يقفون بعرفة، يقفون بمزدلفة. الآن الحنيفية دين النبي صلى الله عليه وسلم والدين الإسلامي، إذا ذهبنا إلى الحج نقف في عرفة ثم نذهب بعد ذلك إلى مزدلفة، هذا الحج الموجود عندنا. كفار قريش أبدا كانوا يسمون أنفسهم بالحمص، أفضل الناس، ما يقفون بعرفة، يجعلون الوقوف بعرفة لباقي القبائل، أما هم يقفون بمزدلفة. فقال بعضهم: فقدت إبلا لي فجئت والناس بعرفة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة، فقلت: هذا والله من الحمص، ما الذي جاء به إلى هنا؟ أراد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قبل بعثته، مخالفة أهل الجاهلية، وهذا من حفظ الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، من حفظ الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا إخوان الأفاضل، مما يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مبتعدا عن قبائح ورذائل أهل الجاهلية، أنه كان معروفا بالسمعة الطيبة عند أهل الجاهلية، وكانوا يحترمونه ويقدرونه ويوقرونه. واختلفوا مرة في وضع الحجر الأسود في الكعبة، من يضع الحجر الأسود؟ تقاتلوا واختلفوا خلافا عظيما، فقالوا: أول شخص يدخل من باب بني شيبة يحكم بيننا. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ضعوا الحجر الأسود على رداء، وليأخذ من طرف كل رداء فرد من القبيلة. فأخذوه من طرف الرداء، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة الحجر الأسود في مكانه، الحجر الأسود في مكانه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم معروفا بالنبل والخلق الطيب والمكانة العالية عند أهل مكة، لو لم يكن كذلك لما رضوا بحكم النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عمل النبي عليه الصلاة والسلام في مكة رعي الغنم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا ورعى الغنم. قال: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم، وأنا كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. هذا الخبر يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ثنائه على الله سبحانه وتعالى. رسول، نبي، إمام، لو أراد الدنيا لجاءته إلى منزله صلى الله عليه وسلم. مع هذا كان يقول: كنت أرعى الغنم، كان يعترف صلى الله عليه وسلم، يبين كرم الله سبحانه وتعالى عليه. أما بعض الناس الآن إذا ملأ جيبه ينكر الماضي ويجحد فضل الله سبحانه وتعالى عليه. ولا يخفى علينا حديث ثلاثة نفر من بني إسرائيل عندما جاء الملك وأراد أن يمتحنهم، قال: ألم تكن فقيرا وكان الناس يحتقرونك لأن فيك كذا وكذا؟ قال: أبدا، هذا مالي ورثته كابر عن كابر. فعاقبهم الله عز وجل فذهبت أموالهم. يقول حافظ بن حجر عليه رحمة الله تعالى: من حكمة الله سبحانه وتعالى في رعي النبي صلى الله عليه وسلم للغنم تهيئة وتوطئة. الغنم رعايتها صعبة أم سهلة؟ أجيبه سعود، أكيد جاوبني، صعب. الغنم يتفرق إخوان الفاضل، واحدة تمشي يمين، واحدة تمشي شمال، ولا تتمكن من الدفاع عن نفسها خشية لأن الذئاب قد تعدو عليها. أما الإبل معها وكاء وسقاء وتفقدها اليوم تأتيها غدا ما في أي مشكلة، لكن الغنم الأمر في غاية الصعوبة. وأيضا في هذا تهيئة وتعويد للنفس على الصبر وعلى الجلد وعلى الشدة وأيضا على الحلم والرحمة. الغنم قد يعني يأمرها الراعي بكذا فتتجه يمين شمال تخالف أمره، فهذا كله تعويد للنفس على ماذا؟ على الحلم وعلى الصبر وعلى قيادة هذه الأشياء. فكأن هذه توطئة وتهيئة من النبي صلى الله عليه وتهيئة من الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. أيضا إخواني الأفاضل، طبعا ما يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا إلا وقد رعى الغنم، فيه أيضا فائدة. من يذكر لي هذه الفائدة التي في بالي الآن؟ فائدة تبين أن الإسلام منهج عظيم وفيها توجيه للدعاء وطلاب العلم. أحسنت، عدم الجلوس بلا عمل. والإسلام ليس دين البطالة وليس دين الكسل، بل جميع الأنبياء ما طلبوا من الناس شيئا، حاشاهم من ذلك صلى الله عليه وسلم أجمعين، وإنما كانوا يعطون الناس. أما هم أن يطمعوا في أموال الناس وأن ينظروا إلى أموال الناس، حاشاهم من ذلك عليهم جميعا، أتموا الصلاة والتسليم. وأيضا في هذا فائدة، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس بلا عمل يطلب من الناس، الكفار سيبحثون عن أي ثغرة عليه وسيقدحون في النبي صلى الله عليه وسلم، ما تمكنوا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد صان نفسه وأبعدها عن سؤال الناس. فينبغي والله أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقبل بالشاب طالب العلم أو بالإنسان المسلم أن يمد كفيه للناس، أعطوني وغير ذلك، ينبغي أن يبتعد عن ذلك ويجد ويجتهد. حتى قال بعضهم من أعظم أسباب الفقر الكسل. نعم إخواني الأفاضل، الكسل موجود عند بعض الناس، تجد الآن ترى هذا الأمر بأم عينيك، بعض من يأتي، لا أقول كل، بعضهم فقير ومحتاج، نسأل الله عز وجل أن لا يحوجنا لأحد من خلقه، بعضهم تجده شاب وقوي ويأتي ويسأل الناس، لا يجوز هذا الكلام، ينبغي على الإنسان أن يجد ويجتهد ويكون صاحب عمل ويبتعد عن مثل هذه الأمور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان زكريا، من يكون الحديث؟ صحيح مسلم، تفضل. لا داود ذاك، جيد. مرة يوجد شيخ من المشايخ يعني اسمه عبد الرحمن الدوسري، توفي قبل مدة هذا الرجل، سمعت بعض من كان يحضر عنده قبل مدة طويلة توفي هذا الرجل، قال: أخواني المسلمين، يوشك أن تسمعوا أو تدخل الموسيقى عندنا في المساجد، فهذه نغمات الهواتف أخواني الأكارم ينبغي أن نحتاط لها. ما قلت هذا الأمر إلا نصيحة لنفسي ولإخواني، أما أن نأتي بهذه الأمور إخواني لا ينبغي مثل هذا، ما أقول لا ينبغي بل لا يجوز مثل هذا الكلام، فنغير مثل هذه الأشياء ونحذفها. والمسلم يبادر بالامتثال إلى الله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نعود إلى زكريا عليه الصلاة والسلام، كان ماذا؟ ماذا؟ أحسنت، كان زكريا عليه الصلاة والسلام نجارا، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا إخوان الأفاضل، سبق أن ذكرت في بعض المجالس الماضية في المجلس الأول أن من قبائح أهل الجاهلية أن الزنا كان موجودا عندهم، وقد صان الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم عن مثل هذه الأمور، فتزوج أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 25 سنة، وخديجة كانت أكبر منه، يقال وبعض أهل العلم ضعف هذه الرواية بأن عمرها كان 40 سنة، ولكن هي قطعا كانت أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يحبها حبا عظيما جدا بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. جاءت مرة خديجة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإدام بطعام، فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، هذه خديجة، أقرئها السلام من ربها ومني. هذا الشرف عظيم ومنقبة عظيمة جدا، رب العالمين يسلم على خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال صلى الله عليه وسلم: حسبك من نساء العالمين مريم ابنة عمران، وآسية امرأة فرعون، وفاطمة، وخديجة. عدد النساء في العالم كم منذ آدم إلى يومنا؟ مليارات. هؤلاء الأربع بالمليارات رضي الله تعالى عنهن أجمعين. فلو كان النساء كما ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، كيف لا يحبها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد واسته بمالها، وواسته بشرفها، وواسته بشرفها بجاهها ومكانتها، وواست النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما تقدر عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجحد فضل زوجة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، كان إذا ذبح الشاة يقول: اذهبوا بها إلى صدائق خديجة، إلى صديقات خديجة، اذهبوا بهذا الطعام إلى صديقات خديجة رضي الله عنها. بل جاءته امرأة وقال: من أنت؟ قالت: أنا جثام المزنية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل أنت حسان المزنية، غير اسمها. كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟ قالت عائشة: يا رسول الله، تقبل على هذه العجوز إقبالا عظيما؟ قال: يا عائشة، إنها كانت تأتينا زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. الوفاء من الإيمان إخوان الأفاضل. ينبغي على الرجل أن يكون وفيا لزوجته. حقيقة مرت علي بعض الحالات، المرأة قد تمرض، تسمع الرجل: دائما مريضة أنت، دائما كذا. المرض ما سلطه على هذه المرأة الضعيفة، الله سبحانه وتعالى. فلا تستهزئ بها، لعل الله عز وجل أن يبتليك بهذا المرض ويعافي هذه المرأة، نسأل الله العافية والسلام. فينبغي على الرجل أن يكون صاحب حسن عشرة وحسن عهد. والله بعض الرجال يذيق زوجته الأمرين، نسأل الله العافية والسلامة، يسبها ويشتم أهلها ويضربها. لما هذا؟ إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا تتعب رأسك مثل هذا الأمر. بدل المرأة في مية، ليش أنت مصر يعني على إتعاب هذه المرأة وعلى ضربها وسبها وشتمها وإهانتها؟ والله يا أخوان ينبغي أن ننتبه. ذكر لأحد المشايخ رجل ضرب زوجته على وجهها فأسقط جميع أسنانها، هل هذا رجل؟ والله يا أخوان هذا أمر موجود، وكم من النساء من تضرب ضرب عظيم جدا من زوجها، نسأل الله عز وجل الستر والعافية. وأيضا بعض النساء عندها من قلة الوفاء والجهود الشيء العظيم، زوجها تاجر وغني مع هذا الزوج، افتقر هذا الزوج، طلقني، لا أريدك، لا أريد أن أسكن معك، مرض هذا الزوج، تتخلى عنه هذه المرأة. وهذا من قبائح الأخلاق، نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة. وأيضا قالت عائشة رضي الله عنها: ما غرت من امرأة ما غرت من خديجة. انظر هذه الغيرة العجيبة، غيرة من ميت، ماتت خديجة وعائشة كانت تغار منها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وقالت عائشة: بشرت خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. هذا الحديث فيه من قبل اثنين، من قبل خديجة بأنها بشرت ببيت في الجنة من قصب، قصب اللؤلؤ، لا صخب فيه ولا نصب، أدخلت الراحة على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فأدخل الله عز وجل الراحة على قلبها، والجزاء من جنس العمل. والمنقبة الثانية لعائشة، كيف؟ وأشر وأسأل. يا أخوان أنتم معي؟ الشيخ أنت؟ نعم. ولو غلط ما في شكل، ما نفتي لو غلط، فكر، سهلة جدا. أنت أحسنت. مع غيرة عائشة من خديجة ذكرت فضلها. الآن بعض الناس إذا علم أن زميله قد حصل على ترقية مستحيل يبارك له، مستحيل يخبره بهذا الأمر، مستحيل ينشر فضل هذا الإنسان. بعض، لا أتكلم عن الكل، أقول بعض الناس. أما عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت تذكر محاسن خديجة. لذلك يا إخوان والله الموفق والإنسان الذي كتب الله له السعادة من جعل في قلبه محبة لأولئك القوم، والله يشهد إنني لأحبهم كمحبتي لقرابتي لا بل أشد. والمخذول من جعل في قلبه غلا وحقدا على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله العافية والسلامة. تجد بعض الناس يتكلم عن الصحابة كأنه يتكلم عن لاعب كرة، كأنه يتكلم عن يعني بعض كبار العتاء أو غير ذلك. يا أخي الكريم، يكفي أنهم بذلوا دينهم، بذلوا أوقاتهم وجهودهم وأموالهم، وقدموا الدين وقدموا كل ما يقدرون نصرة لدين الله سبحانه وتعالى. فالسعيد أخوان الأفاضل من جعل قلبه سليما على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أحد كبار المبتدعة، نسأل الله عز وجل يلطف بنا في عصرنا، ألف كتاب في الطعن في أبي هريرة. ليش يتقصدون أبو هريرة؟ إذا حذفت حديث أبو هريرة شوف ما الذي باقي من الدين، حذف نصف الدين. فهذا رجل عند النزع كان يقول أبو هريرة أبو هريرة أبو هريرة، وختم الله له بهذه الخاتم السيئة، نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله العافية والسلام. جيد، نكمل. جيد، الضعيف أمير الركب. يعني بعض يقول لك كثر الدوس على الخلان، عن الخلان من دونك، لكن شوية يعني حتى نقطع شوطا في باب السيرة النبوية، حتى نقطع شوط في باب السيرة النبوية. وإخواني الأفاضل، وقع في النبي صلى الله عليه وسلم مقدمات أو يسميها أهل العلم إرهاصات، إشارات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن البعثة أمر عظيم، فقبل وقوع البعثة وقعت بعض المقدمات للنبي صلى الله عليه وسلم، أمر ذكرناه في درس أمس. من يذكر هذا الشيء؟ مقدمة للبعثة وقعت النبي صلى الله عليه وسلم. أمس ذكرنا هذا الأمر. أحسنت. شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان عند حليمة السعدية رضي الله عنه، أضاءت لها قصور الشام. أخبرت أمه، أم النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرت أنها عندما حملت به خرج منها نور، أضاءت له قصور الشام. أيضا إخوان الأفاضل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. هذه مقدمة وتوطئة للنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا إخوان الأفاضل، الرؤيا الصالحة، كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته يرى الرؤيا فتقع مثل فلق الصبح، وسيأتي دليل هذا إن شاء الله. وأيضا كان يتعبد في غار حراء، تعبده في غار حراء كان قبل البعثة، تعبد النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل بعثته عليه الصلاة والسلام. وأيضا إخوان الأفاضل، من الأمور التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم قصة بحير الراهب. خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبو طالب، طبعا بعد وفاة عبد المطلب تكفل بالنبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب. وهنا نقطة إخوان الأفاضل، يعني سبقا أشرت إليها، طبعا اتفق أهل العلم على تحريم كل اسم معبد لغير الله إلا عبد المطلب، بعض أهل العلم نازع في هذا الأمر. سؤال: ليش ما غير النبي صلى الله عليه وسلم اسم عبد المطلب؟ اسم عبد القيس، هذا كان قبيلة موجودة، ليش ما غير النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاسم؟ مع الحديث الثاني حسان جثامة المزنية غير الاسم مباشرة. واضح سؤالي؟ واضح؟ بس السؤال واضح؟ لا، جثامة بعد البعثة، بارك الله فيك. عبد القيس بعد البعثة، حديث عبد القيس بعد البعثة. ما يظهر عبد القيس اسم، هذه قبيلة من قبائل العرب المسلمين جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تجعل لي قاعدة في الأمر، نعم، مضى جيل، مضى وانتهى، وتتابع الناس على هذا الأمر، تغيير الاسم الآن ما الذي يقدم؟ بل قد يوجد إشكالية كبيرة جدا. واضح إخواني؟ عبد القيس الآن هذا جد ما أدري كم كذا لقبيلة من قبائل العرب، مضى وانتهى، والآن هذا إنسان غائب، لا ينفع معه تغيير الاسم، بل قد يوقع في إشكاليات كبيرة. أما الحاضرين الموجودين في أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على هذا الأمر غاية الحرص، حتى قال بعض أهل العلم: وهذا باب نفيس من أبواب الدين، تغيير الأسماء القبيحة إلى الأسماء الحسنة. عاصية غيرها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ماذا؟ جميلة. و يعني جثامة هنا غيرها النبي صلى الله عليه وسلم إلى حسانة، وبعض الأسماء غيرها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أسماء أخرى، إلى أسماء أخرى. قصة بحيرة الراهب، خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبو طالب إلى بلاد الشام، وكانوا يمرون إذا ذهبوا إلى بلاد الشام على راهب يقال له بحيرة. هذا الراهب كان لا ينزل إليه، يبقى في صومعته. هذه المرة يوم جاء معهم النبي صلى الله عليه وسلم نزل إليه وأمسك بيد النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هذا سيد العالمين. قالوا: وما دليلك على هذا؟ كيف قلت هذا سيد العالمين؟ قال: رأيت الشجر يسجد له، ولا تسجد إلا لنبي، ولا تسجد إلا لنبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان معتزل، ذهب قليلا ثم رجع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: انظروا إليه تظلله غمامة. أراد أن يجلس النبي صلى الله عليه وسلم بالقرب منهم، مال ظل الشجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فناشد بحيرة أبا طالب أن يرجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة، وقال: إن ظفر به الروم سيقتلونه، فأرجعه أبو طالب إلى مكة. هذا إخوان الأفاضل ما تيسر في هذا اليوم، لم أكمل إخواني لأنه قد يأتي يعني معنا حديث عائشة في بدء الوحي، وهو حديث طويل يحتاج أن نقف معه وقفات كبيرة وكثيرة. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. فيها كلام لكن راجح أنها صحيحة، وصح الشيخ الألباني رحمه الله. كان في أمر مرة واحدة وما تم العمل أبدا. قال فما رؤي عريان بعد ذلك، لأن لا أراد أن يتعرى مرة واحدة خر مغشيا عليه. هنا فهمت علي؟ تفضل. لا تختلف قواعد إبراهيم وبناء الكعبة في أيام إبراهيم تختلف على الآن. ورد أن قريش كانوا يبنون الكعبة بالمال الحلال الخالص، ما يخلطوا في أي مال حرام، قصرت بهم النفقة. فحجر إسماعيل هذا الذي يسمى الآن حجر إسماعيل لا علاقة له طبعا بإسماعيل النبي صلى الله عليه وسلم، جعلوه قوس، والكعبة كان لها بابين أيام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكانت أكبر لأن الحجر أخذ جزء من الكعبة. فهمت عليه؟ أكيد. لا إذا قلت نعم وهذا ما يصح. لا الحجر ما هو هذا القوس؟ لا الحجر هذا القوس الموجود عند الكعبة اليوم، انظر إلى صورة الكعبة ستعلم مقصود بالحجر. القوس هذا الموجود عند الكعبة، هذا كان سابق الكعبة ما في قوس، كله بناء معي. هذا هنا. نعم نعم هنا. وهو الآن ضمن الكعبة طبعا، لكن كان ضمن الكعبة بناء بناء. يعني مرة ذكر لأحد أقاربي وهم من قد صلى في الكعبة مرتين داخل الكعبة المشرفة، قال كنا مرة موجودين يعني نريد أن نصلي في الكعبة، في داخل الكعبة توجد مصابيح وأنوار، مصابيح يعني أنوار موجودة كهذه يعني. فلما فتحوا باب الكعبة أطل النور إلى الخارج، فالناس قالوا نور وكذا. يا إخوان هذا النور من داخل الكعبة، إضاءة موجودة يعني، لكن الناس مولعة بالغرائب والعجائب، والله المستعان. لا كان يضع الإزار هنا على الكتف يحملونه على أكتافه. فهمت عليه؟ أيضا كذلك. لا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يضع إزاره على كتفه فخر مغشيا عليه. فهمت عليه؟ كفار قريش كيف كانوا يحملون الأحجار؟ يخلعون إزارهم يضعونه على كتفهم يحملون الحجارة على الكتف هنا لأنها كبيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعني كان يحمل الحجارة على كتفه، فقال له عمه العباس ضع الإزار على الكتف حتى يقيك من الحجارة. أراد أن يفعل كذا خرج مغشيا عليه. فهمت علي؟ تفضل. الله أعلم. قال فخر مغشيا عليه، هذه الرواية الصحيحة. أسلم هنا، أسلم سلمان الفارسي رضي الله عنه. نعم. ثلاثمائة سنة وكذا. قال الحافظ الذهبي كنت أقول هذا فتراجعت عن ذلك. نعم طول 90 سنة، أما 300 سنة قال ما يصح هذا. وذكر الحافظ الذهبي قال يعني يصل 90 مثلا، أما 300 هذه كثيرة. وما ذلك على الله بعزيز، يعني كل شيء وارد. أنا رأيت بعض الأشخاص أعمارهم تفوق 100، هذا شيء يعني أظن أغلبكم رأى أو سمع عن أشخاص عن قرب قد بلغوا هذا العمر وأكثر، بل أحدهم كان يقال بأن عمره 130 رأيته شخصيا. ما يصح. أحسنت، هذا سؤال مهم. حديث سلمان منا آل البيت لا يصح من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ويصح من قول علي رضي الله عنه. لا يصح من قول النبي عليه الصلاة والسلام، ويصح من قول علي رضي الله عنه. هي من فضة، لأن الأوقية أوقية الفضة، أنا هذا الذي أعرفه. الله أعلم. أراجعها غدا، أراجعها غدا، وفوق كل ذي علم من علي. أحد عنده شيء آخر؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.